اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم على أعدائه إلى قيام يوم الدين. الشكل الرابع، انتهى من الكلام إلى الشكل الرابع من الأشكال القياس الاحترامي بعد أن انتهى الحديث الشكل الأول والشكل الثاني والشكل الثالث. الشكل الرابع هو عكس الشكل الأول. الشكل الأول كانت الصغرى فيه موضوعا في المقدمة الصغرى وموضوعا الحد الأصغر، كان موضوعا في المقدمة الصغرى وموضوعا في النتيجة، والحد الأكبر كان محمولا في المقدمة الكبرى ومحمولا في النتيجة. هنا في الشكل الرابع الحد الأصغر محمولا في الصغرى موضوعا في النتيجة، والحد الأكبر موضوعا في الكبرى محمولا في النتيجة. ولذا يقال ان هذا الشكل نظرا لتغير موقع الأطراف فيه من المقدمات عن النتيجة، تغير موقع الطرفين والحدين الأصغر والأكبر واختلافهما، ولذا اعتبر هذا الشكل مخالفا لمقتضى الطبع والإنتاج فيه إنتاج غير واضح، واعتبر بعض المناطق هذا الشكل غير منتج، وأبعدوه أصلا من الأشكال المنتجة في القياس، ولم يذكروا إلا أشكال ثلاثة هي الأشكال المنتجة، ولكن جماعة من المناطق والمشهور عند المناطق هو هذا أحد الأشكال المنتجة في القياس. هذا هو الشكل الرابع، يعني عكس الشكل الأول تماما. ما هي شروط الإنتاج في هذا الشكل؟ طبعا تجري الشروط العامة المتقدمة والقواعد العامة المتقدمة في القياس الاقتراني هنا كما جرت في كل الأشكال الأخرى. إضافة إلى ذلك نخصص هذا الشكل بشرطين خاصين. الشرط الأول يشترط فيه أن لا تكون إحدى مقدماته سالبة جزئية، يعني لابد أن تخلو مقدمات هذا الشكل من أن تكون أحدهما مقدمة جزئية. لا يصح أن تكون الصغرى بهذا الشكل سالبة جزئية، ولا يصح أن تكون الكبرى سالبة جزئية. وكذلك يشترط فيه أن تكون الصغرى كلية، إذا كانت المقدمة الكبرى موجبة والمقدمة الصغرى موجبة يشترط أن تكون الصغرى هنا كلية، لأن الصغرى هنا كما تلاحظ في طريقة حل هذا الشكل، طريقة حل هذا الشكل تعتمد على الرد وتعتمد على التبديل. الصغرى ستتحول فيه إلى كبرى، والكبرى تتحول فيه إلى صغرى، ويكون يرد إلى الشكل الأول. الشكل الأول كان يشترط فيه هناك كما تقدم كلية الكبرى، تكون الكبرى كلية. فهنا لو كان الصغرى كانت موجبة جزئية لما جاز أن تكون الكبرى موجبة، بل عندئذ في هذا الشكل ينبغي أن تكون سالبة كلية. هذه هو الشرطين الأساسية في هذا الشكل، الشكل الرابع. ما هي الضروب المنتجة في هذا الشكل؟ أيضا نفعل كما فعلنا في الأشكال الأخرى، يعني نأتي بالمحصورات الأربع ونضرب كل واحدة منهم في أربعة ونشكل 16 صورة أو 16 ضرب، ثم نطبق الشروط الخاصة في هذا الشكل والشروط الأخرى والقواعد الأخرى، نلاحظ أنه في النتيجة سنحصل على 5 ضروب منتجة فقط، 5 ضروب منتجة في هذا الشكل. كما لاحظنا أن الشكل الأول 4 ضروب منتجة بعد تطبيق الشروط، والشكل الثاني 4 ضروب منتجة، والشكل الثالث 6 ضروب منتجة. هذا الشكل بيخلص ضروب منتجة. الضرب الأول من هذه الضروب هو ان يكون هذا الضرب يكون موجبة كلية وموجبة جزئية. موجبة كلية كبرى وموجبة العفو الضرب الاول في هذا الشكل ان يكون مكونا موجبة كلية وموجبة كلية. موجبة كلية كبرى وموجبة كلية صغرى. طبعا النتيجة هنا هي موجبة جزئية. موجبة كلية وموجبة كلية النتيجة موجبة جزئية. البرهان على هذا الضرب كما قلنا بطريقة الرد، ونلجأ إلى تبديل المقدمتين أي تحويل الصغرى إلى كبرى والكبرى إلى صغرى، فعندئذ يتكون لدينا ضرب من ضروب الشكل الأول، والشكل الأول كما قلنا بديهي الإنتاج، فعندئذ نحصل على النتيجة. الآن إذا نبدل المقدمتين، نبدل الصغرى نحولها إلى كبرى، ونبدل الكبرى نحولها إلى صغرى، ونصرف الضرب الأول من الشكل الأول. ونقول المفروض كل ميم باء صغرى وكل جيم ميم كبرى. المدعى عين باء جيم النتيجة. الصغرى كل ميم باء نقول كل إنسان حيوان. الكبرى كل جيم ميم كل ناطق إنسان. النتيجة عين باء جيم بعض الحيوان ناطق. البرهان، البرهان نجي البرهان بطريقة الرد، ونقوم بتبديل المقدمتين بتحويل الصغرى إلى كبرى والكبرى إلى صغرى، ونحول كل جيم ميم من صغرى من كبرى إلى صغرى، كل ناطق إنسان، وكل ميم باء من صغرى نحولها إلى كبرى، كل إنسان حيوان. وأصبح لدينا الضرب الأول من الشكل الأول، فتكون النتيجة هنا موجبة كلية، كل جيم باء كل ناطق حيوان. نعكس هذه النتيجة بالعكس المستوي، الموجبة الكلية تنعكس بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية، كل جيم باء كل ناطق حيوان تنعكس إلى عين باء جيم بعض الحيوان ناطق وهو المطلوب. لماذا لا نتمكن من ان نحصل على نتيجة كلية او موجبة كلية من هذا الضرب؟ لا يمكن ان نحصل على موجبة كلية او نتيجة كلية من الضرب الاول الشكل الرابع، لانه يحتمل ان يكون الحد الاصغر لدينا وهو الحيوان اعم من الحد الاكبر، كما لاحظنا الان الحيوان اعم من الناطق، ولذلك لا يمكن ان تضبط الموجبة الكلية. لا نستطيع ان نقول كل حيوان ناطق، وانما تكون هذه كاذبة. الضرب الثاني من الشكل الرابع يتكون من موجبة كلية وموجبة جزئية، والنتيجة هي موجبة جزئية. البرهان على هذا الضرب ايضا بتبديل المقدمتين، يعني بتحويل الصغرى الى كبرى والكبرى الى صغرى، ويتكون لدينا الشكل الاول، ثم نعكس النتيجة. الان نقول المفروض كل انسان حيوان كبرى، وبعد الوليد انسان صغرى. كل انسان حيوان صغرى وبعد الوليد انسان كبرى. النتيجة المدعى او المطلوب اثباته اذا بعض الحيوان يلود. الان حينما نريد ان نبني عليه البرهان نحول بعض الولود انسان الكبرى الى صغرى، ونحول كل انسان حيوان الصغرى الى كبرى، ويكون لدينا الشكل الاول. الشكل الاول كما قلنا لديه الانتاج، فتكون نتيجه بعض الولود حيوان. هذا هو الضرب الثاني. الضرب الثالث من الشكل الرابع يتكون من سالبة كلية وموجبة كلية، والنتيجة فيه سالبة كلية. المفروض الكبرى لا شيء، الصغرى لا شيء من الملك البدائل. الكبرى كل ملك في كل محل الحوادث ملك. المطلوب اثباته او المدعى لا شيء من الداعي لمحل الحوادث. البرهان اول نبرهن عليه بنفس الطريقه المتقدمه في الضرب الثاني وفي الضرب الثالث، نحول الصغرى لا شيء من الموت الجدائم الى صغرى، ونحول الكبرى كل محل حوادث ممكن الى صغرى، ونحصل على نتيجة وهي لا شيء من محل الحوادث بدائم. نعكس هذه النتيجة السالبة الكلية، حينما تعكس النتيجة السالبة الكلية تكون سالبة كلية ايضا، وتكون النتيجة لا شيء من الدائم من محل الحوادث بعد العكس. الضرب الرابع من الشكل الرابع يتكون من موجب كلية وسالبة كلية، النتيجة فيه سالبة جزئية. المفروض الصغرى كل سائل يتبخر، الكبرى لا شيء من الحديث بسائل، المدعى بعض ما يتبخر ليس بحديث. هنا لا يمكن ان نبرهن على هذا الشكل بنفس الطريقة التي برهن على هذا الضرب بنفس الطريقة التي برهننا فيها على الضرب الثالث والضرب الثالث والضرب الاول من الشكل الرابع. لماذا؟ لأنه لو قلنا لعملية تبديل تحويل الصغرى إلى كبرى وتحويل الكبرى إلى صغرى، الشكل الأول أحد الشروط المتقدمة لإيجاب الصغرى، هنا تتحول الصغرى لو قلنا لعملية تبديل تتحول الصغرى إلى سالبة، فلا يكون الشكل الأول في هذه الحالة منتجا بل يكون عقيما. فكيف نبرهن عليه؟ نبرهن عليه أيضا بطريقة الرأي، ولكن نعكس المقدمتين ونؤل القياس من الشكل الاول، يعني من العكسين، نعكس الصغرى في السائل يتبخر وتتحول الى كل ما يتبخر بعض ما يتبخر سائل، لان الموجب الكلية تتحول الى موجب جزئية العكس، ونعكس الصغرى لا شيء من الحديد بسائل، السالب الكلية تتحول الى لا شيء من السائل بحديد. المفروض كل ميم باء كل سائل يتبخر صغرى لا جيم ميم لا شيء من الحديد بسائل صغرى، المدعى سين باء جيم بعض ما يتبخر ليس بحديد، البرهان نعكس المقدمتين، نعكس المقدمة الصغرى كل ميم باء كل سائل يتبخر فهي موجبة كلية تتحول الى موجبة جزئية بالعكس المستوي، بعض ما يتبخر فاعل عين باء ميم هذا هو العكس المستوي لكل ميم باء. ثم نعكس لا جيم ميم الكبرى لا شيء من الحديد بسائل تتحول الى لا شيء من السائل بحديد، فيكون لدينا الضرب الرابع من الشكل الاول، النتيجه هي سين باء جيم بعض ما يتبخر ليس بحديد وهو المطلوب. الضرب الثالث من الشكل الرابع يتكون من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى، النتيجة هي سالبة جزئية. أيضا هو ممكن أن نبرهن عليه بتبديل المقدمتين، لماذا؟ لأننا لو بدلنا المقدمتين تكون الصغرى لدينا سالبة، ويشترط الشكل الاول كما تقدم ان تكون الصغرى موجبة، اضافة الى ذلك تكون الكبرى هنا جزئية، وكان يشترط في الشكل الاول كما تقدم ان تكون الكبرى كلية. وما الضرب عليه بنفس الطريقة اللي قدمت بالضرب الرابع، يعني نعكس المقدمتين، نعكس الصغرى بعض السائل يتبخر تتحول الى بعض ما يتبخر سائل، ونعكس الكبرى لا شيء من الحديد بسائل، السالبة الكلية تتحول الى لا شيء من السائل بحديد. تتكون عندنا الضرب الرابع من الشكل الاول، تكون النتيجة بعد ما يتبخر ليس بحديد وهو المطلوب. هذا تمام الثلاث في الاشكال الاربعة. الان ننتقل الى المبحث الاخر، وهو مبحث القياس الاقتراني الشرطي، فيما سبق في بداية الحديث عن القياس تسمى القياس بحسب الصورة إلى اقتراني واستثنائي، والاقتراني قسمناه إلى حملي وشرطي، وقلنا أن الفرق بين القياس الحملي والقياس الشرطي والاقتراني هو أن الاقتراني الحملي القياس لكل مقدمات حملية بينما القياس الاقتران الشرطي هو القياس اللي تكون مقدماته شرطية او بعض مقدماته على أقل تقدير شرطية. القياس الاقتراني الشرطي مشابه للقياس الاقتراني الحملي كما سبق وان ذكرنا القواعد الخمسة التي كانت تجري في القياس الاقتراني الحملي هي نفس هذه القواعد تجري في القياس الاقتراني الشرطي. وكذلك الأشكال الأربعة التي تقدمت في القياس الاقتراني الحملي هي نفس الأشكال الأربعة في القياس الاقتراني الشرطي بنفس الشروط وبنفس التفاصيل وبنفس النتائج ونفس السبل في الحل. يعني الفارق إننا نغير القضايا بدل أن تكون المقدمات هنالك حملية تكون المقدمات هنا شرطية أو بعض المقدمات شرطية. وكما قلنا الحدود هنا المقدم والتالي. المقدم مثلا يعبر عن الموضوع دائما يمثل الموضوع، يعني بدل من أن نقول الموضوع في القضية الحملية الموضوع يقابله المقدم في القضية الشرطية، وبدل من أن نقول المحمول في القضية الحملية يقابله التالي في القضية الشرطية. ولذلك دائما المقدم في النتيجة هو حد أصغر. المقدم في النتيجة المقدمة التي تحتوي عليه هي مقدمة صغرى، والتالي في النتيجة المقدمة التي تحتوي عليه هي مقدمة كبرى، لأنه يقابل المحمول في نتيجة الحملية. أيضا على هذا الأساس يمكن أن نعرف القياس الاقتراني الشرطي هو القياس الاقتراني الذي تكون بعض مقدمات او كل مقدمات هذا القياس من القضايا الشرطية، اما ان يكون بعضها من القضايا الشرطية او كلها من القضايا الشرطية. طبعا ما هي اقسام هذا القياس؟ ما هي اقسام القياس الاقتراني الشرطي؟ القياس الاقتراني الشرطي قسمونه على اساسين، يعني قسمونه تقسيمين. التقسيم الاول يقسمونه بحسب نوع المقدمات التي يتألف منها هذا القياس، يعني مقدمات هذا القياس القضايا الشرطية كما قلنا مرة تكون القضية الشرطية متصلة ومرة تكون القضية الشرطية منفصلة. فنوع المقدمات التي يتألف منها هذا القياس على هذا الأساس يقسمونها عدة تقسيمات، وتارة أخرى يقسم هذا القياس القياس الاقتراني الشرطي بحسب الحد الأوسط. هل إن الحد الأوسط جزء تام من الصغرى والكبرى، او ان الحد الاوسط جزء تام في الصغرى مثلا جزء غير تام في الكبرى، او بالعكس جزء غير تام في الصغرى جزء تام في الكبرى، او ان الحد الاوسط هو جزء غير تام في الطرفين. فاذا مره يقسم القياس الاقتران الشرطي بحسب نوع المقدمات، ومره اخرى يقسم بحسب الحد الاوسط وتكرر الحد الاوسط. على اساس المقدمات يقسم القياس الاقتراني الشرطي الى خمس اقسام، قسمه الى خمسة اقسام. القسم الاول هو القياس الاقتراني الشرطي المؤلف من متصلتين، يعني من قضية شرطية متصلة وقضية شرطية متصلة اخرى، مقدمات قضية شرطية متصلة وقضية شرطية متصلة. هذا هو القسم الاول. القسم الثاني هو القياس الاقتراني الشرطي المؤلف من منفصلتين، يعني مقدماته قضية شرطية منفصلة وقضية شرطية منفصلة. القسم الثالث هو القياس الاقتراني الشرطي المؤلف من متصلة ومنفصلة، مقدمات هذا القياس قضية شرطية متصلة وقضية شرطية منفصلة. القسم الرابع هو القياس الاقتران الشرطي المؤلف لمقدماته قضية حملية وقضية شرطية، قضية حملية وقضية شرطية متصلة. والقسم الخامس هو القياس الاقتران الشرطي المؤلف من مقدماته قضية حملية وقضية شرطية متصلة. كما قلنا لا يشترط أن تكون تمام المقدمات في القياس الاقتران الشرطي شرطية، بل إذا كانت إحدى المقدمات شرطية يكون هذا القياس قياسا شرطيا، قياسا اقترانيا شرطيا. إذا هذه خمس أقسام، هذه الأقسام كما قلنا الخمسة فصلنا فيها القياس الاقتران الشرطي على اساس نوع المقدمات. التقسيم الاخر للقياس الاقتران الشرطي هو تقسيمه باعتبار الحد الاوسط. لا بد ان يكون هنا كما ذكرنا حد اوسط، لانه القواعد اللي جرت في الاقتران الحلي هي نفس القواعد تجري هنا، واول هذه القواعد هي تسمى الحد الاوسط. الحد الاوسط هنا له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الحد الأوسط جزءا تاما في المقدمتين، يعني جزء تام في الكبرى وجزء تام في الصغرى، كما سوف نمثل بذلك إن شاء الله تعالى. والصورة الثانية، القسم الثاني، أن يكون الحد الأوسط جزء غير تام من الصغرى وجزء غير تام من الكبرى. الصورة الثالثة أن يكون الحد الأوسط جزء تام مثلا من الصغرى وجزء غير تام من الكبرى، أو بالعكس جزء تام من الكبرى وجزء غير تام من الصغرى. الآن على أساس هذه التقسيمات الثلاثة من قياس الاقتران الشرطي بحسب الحد الأوسط، نحاول نلقي على بعض الأمثلة. الآن القسم الأول وهو القسم الذي تشترك فيه المقدمتان في جزء تام منهما، أي أنه أن الحد المتفرغ الحد الأوسط في المقدمتين في الصغرى والكبرى مرة يكون تمام المقدم في الصغرى وتمام التالي في الكبرى، مرة يكون تمام التالي في الصغرى وتمام المقدم في الكبرى بحسب الأشكال الأربعة بالضبط. مرة يكون تمام المقدم في الصغرى وتمام المقدم في الكبرى، مرة يكون تمام التالي في الصغرى وتمام التالي في الكبرى. الآن نمثل لهذا، نقول بمثال ذكر المصنف: كلما كان الإنسان عاقلا قنع بما يكفي. هذه الصغرى المقدمة الصغرى. وكلما قنع الإنسان، طبعا كلما قنع بما يكفي استغنى. هذه الكبرى. قياس الآن عندنا هي مقدمة الأولى مقدمة صغرى، كلما كان الإنسان عاقلا قنع بما يكفي، فيها مقدم وفيها تالي. المقدم فيها هو الإنسان عاقل، التالي هو قنع الإنسان بما يكفي. الكبرى كلما قنع بما يكفي استغنى. الكبرى أيضا فيها مقدم هو قنع الإنسان بما يكفي، التالي هو الإنسان استغنى. الآن الحد المتكرر ما هو؟ الحد المتكرر هو التالي من الصغرى والمقدم من الكبرى. التالي من الصغرى قنع بما يكفي، بلي قنع بما يكفي، والمقدم من الكبرى أيضا قنع بما يكفي. الآن شنو هذا القياس اللي صار عندنا؟ من أي شكل من الأشكال المتقدمة صار عندنا قياس من الشكل الأول، الضرب الأول من الشكل الأول، لأن موجب كلية كلما كان الإنسان عاقلا قنع بما يكفي صغرى، وموجب كلية كلما قنع بما يكفي استغنى كبرى. النتيجة موجب كلية أيضا ستكون النتيجة بعد حذف الحد المتفرغ قنع بما يكفي، تكون النتيجة كلما كان الإنسان عاقلا استغنى. هذا هو النوع الأول، القسم الأول من أقسام القياس الاقتراني الشرطي، وهو القسم طبعا بحسب تكرر الحد الأوسط، وهو القسم الذي يكون الحد الأوسط فيه في المقدمتين جزءا تاما. ولاحظنا هنا أن الحد الأوسط كان تمام تالي في الصغرى وتمام المقدم في الكبرى. الشكل الصورة الثانية، القسم الثاني، هو ما يكون فيه الحد الأوسط جزء غير تام في الصغرى وجزء غير تام في الكبرى. كما في هذا المثال: إذا كان القرآن معجزة فالقرآن خالد. هذه الصغرى. الكبرى إذا كان الخلود معناه البقاء فالخالد لا يتبدل، هذه هي الكبرى. الآن الصغرى مقدمة شرطية متصلة، إذا كان القرآن معجزة فالقرآن خالد. الكبرى أيضا مقدمة شرطية متصلة، إذا كان الخلود معناه البقاء فالخالد لا يتبدل. الحد المتفرق في الصغرى والكبرى، هل هو تمام المقدم أو تمام التالي أو جزء من المقدم أو التالي؟ الحد المتفرق في الواقع هو كلمة خالد فقط، كلمة خالد فقط. إذن هو ليس تمام المقدم في ليس تمام التالي في الصغرى، وإنما هو جزء من التالي، لأن الصغرى إذا كان القرآن معجزة فالقرآن خالد، فيها المقدم القرآن معجزة والتالي القرآن خالد. فكلمة خالد فقط ما التالي هي الحد المتكرر. كذلك في الكبرى إذا كان الخلود معناه البقاء هذا المقدم التالي الخالد لا يتبدل، كلمة خالد أيضا في التالي من الكبرى هي المتكررة فقط. الآن ماذا نفعل في مثل هذا القسم وفي مثل هذه الصورة؟ في القياس الاقتراني الشرطي نحاول أن نفكك القضية. الآن القضية الأولى ننتزع منها قضية حملية هي القرآن خالد، القضية الصغرى. القضية الكبرى أيضا ننتزع منها قضية حملية وهي الخالد لا يتبدل. فأصبح لدينا قياس اقتراني حملي فيه صغرى هي القرآن خالد وكبرى هي الخالد لا يتبدل. كلمة خالد هي الحد المتكرر، فشو راح تكون عندنا النتيجة؟ القرآن لا يتبدل. إذا كانت النتيجة عندنا القرآن لا يتبدل، فعندئذ نأتي بالحد الأصغر ونضعه مقدما في النتيجة، نضعه في مقدمة النتيجة مقدما. فنقول ما هو الحد الأصغر إذا كان القرآن معجزة؟ نقول إذا كان القرآن معجزة، ثم بعد ذلك نأتي بالحد نأتي بالقضية الكبرى بالمقدم من القضية الكبرى، وهو إذا كان الخلود معناه البقاء فالقرآن لا يتبدل. إذا كان هذه هي النتيجة، إذا كان القرآن معجزة فإذا كان الخلود معناه البقاء فالقرآن لا يتبدل. طبعا لاحظنا الآن أنه ألفنا قياس اقتران حملي في هذه الصورة، في صورة ما لو كانت المقدمتان الحد المتفرغ فيهما هو جزء ذاتا من الصغرى وجزء ذاتا من الكبرى. هذا تمام الكلام في هذا النوع. النوع الآخر، النوع الثالث، هو الذي تكون فيه المقدمتان تمثل جزءا كاملا من هو الذي يكون في الحد الأوسط يمثل جزءا كاملا من المقدمة من إحدى المقدمتين وجزء غير كامل من المقدمة الأخرى. الحد الأوسط لا مستوي بنفسه، يكون جزء كامل من المقدمة وجزء غير كامل من المقدمة الأخرى. طبعا هذا النوع من القياس يمكن تصوره في القياس المؤلف من الحملية ومن الشرطية. إذا كان هنالك قياس مؤلف من قضية حملية وقضية شرطية يمكن تصور هذا النوع. لماذا؟ لأنه في القضية الحملية عادة الحد المتكرر إما أن يكون موضوعا أو أن يكون محمولا، وفي القضية الشرطية في الغالب الحد المتكرر إما أن يكون مقدما أو تاليا. فإذا كان مقدما المقدم نفسه، إذا كان قضية حملية مؤلف من موضوع ومحمول، إذن هو وهذا الموضوع وهذا المحمول قد يكون الموضوع هو الحد المتكرر أو المحمول هو الحد المتكرر في القضية الشرطية. إذن أصبح جزء غير تام من الشرطية وجزء تام من القضية الحملية. وكذلك يمكن تصور هذا النوع من القياس في الشرطيات المحضة، يعني في الشرطية
الآن الصغرى قضية شرطية متصلة، المقدم فيها هو النبوة من الله، التالي فيها إذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا فلا يترك أمته سدى. الكبرى أيضا قضية شرطية متصلة، المقدم فيها لم محمد صلى الله عليه وسلم لم يترك أمته سدى، التالي فيها وجب أن ينصب هادية. الحد المتكرر ما هو؟ الحد المتكرر هو لا يترك أمته سدى، لا يترك أمته سدى. هذا الحد المتكرر لا يترك أمته سدى هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن جزء من جزء في الشرطية الصغرى. شلون جزء من جزء؟ الشرطية الصغرى فيها مقدم وفيها تالي، المقدم هو جزء الشرطية والتالي هو الجزء الآخر في الشرطية، فالجزء من التالي هو جزء من جزء الشرطية، يعني جزء من التالي والتالي جزء من الشرطية، فهو جزء من جزء من جزء الشرطية، ولذلك أصبح جزء غير تام، لأن الشرطية الصغرى المقدم فيها هو كانت النبوة من الله، والتالي فيها إذا كان محمد نبيا فلا يترك أمته سدى. التالي نفسه قضية شرطية متصلة أيضا، فيها مقدم وفيها تالي، المقدم فيها محمد النبي صلى الله عليه وسلم، والتالي لا يترك أمته سدى. إذن الحد المتكرر هو الجزء التالي من تالي، الجزء التالي من تالي القضية الشرطية. وفي القضية الثانية التي هي قضية كبرى، الجزء المتكرر هو تمام المقدم في هذه القضية الكبرى، إذا لم يترك أمته سدى وجب أن ينصب هادية، لم يترك أمته سدى. فماذا نفعل الآن؟ الآن نحاول أن ننتزع الجزء الذي فيه الحد المتكرر جزءا من الصغرى، يعني الصغرى نفككها، نأخذ منها التالي فقط، نأخذ منها التالي وهو القضية القائلة إذا كان محمد نبيا فلا يترك أمته سدى، ونركب قياس من هذا التالي ومن الكبرى، إذا لم يترك أمته سدى وجب أن ينصب هادية. فما ما هي النتيجة؟ النتيجة إذا كان محمد نبيا وجب أن ينصب هادية، هذه هي النتيجة. النتيجة هذه انضمها علما، انضمها إلى المقدم في الصورة، المقدم في الصغرى إذا كانت النبوة من الله، فتكون النتيجة إذا كانت النبوة من الله فإذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا وجب أن ينصب هادية. هذه هي طريقة الحصول على النتيجة من هذا القسم الثالث إذا تألف هذا القسم من متصلتين. انتهى الكلام في تقسيم القياس الاقتراني الشرطي بحسب نوع الحد الأوسط، هل أن الحد الأوسط هو جزء تام في المقدمتين أو أن الحد الأوسط هو جزء غير تام في المقدمتين، أو أن الحد الأوسط هو جزء تام في مقدمة وجزء غير تام في مقدمة أخرى. الآن ننتقل إلى الكلام عن أقسام القياس بحسب التقسيم الأول، بحسب نوع المقدمات في القياس. إذا كانت كما قلنا القياس له خمسة أقسام، مرة تكون المقدمات متصلة، ومرة تكون المقدمات منفصلة، ومرة تكون متصلة ومنفصلة، ومرة تكون حملية ومتصلة، ومرة تكون حملية ومنفصلة. الآن حاول أن نستعرض هذه الأقسام، وبعد استعراض هذه الأقسام الخمسة ينتهي الكلام في القياس الاقتراني الشرطي. النوع الأول هو المؤلف من المتصلات، يعني القياس الاقتران الشرطي الذي تكون فيه المقدمة الصغرى شرطية متصلة، المقدمة الكبرى شرطية متصلة. هذا النوع إذا فرضنا أن المقدمتين في هذا القياس اشتركتا في جزء تام منهما، يعني جزء نفترض أن المشترك هو تمام التالي في الصغرى وتمام المقدم في الكبرى، وعندئذ هذا النوع من القياس يلحق بالقياس الاقتران الحملي في كل شيء، يعني في كل الشروط المتقدمة، وتجري عليه نفس الأشكال المتقدمة ونفس طرق الحل المتقدمة التي تقدمت، وهي طريقة الراد وطريقة الافتراض وطريقة الخلف، والنتائج أيضا تكون نفس النتائج. فإذا ما في حاجة احنا أن نفصل هنا، لأنه مو أكثر من أنه نرجع إلى الأشكال اللي ذكرناها في القياس الاقتراني الحملي، ونحاول أن نستبدل الأمثلة الحملية بأمثلة شرطية ليس إلا هذا القياس. طبعا نذكر فيه مثال واحد هنا حتى تكون الصورة واضحة. كتب الصورة كلما كان الماء جاريا كان معتصما، الكبرى كلما كان الماء معتصما كان لا ينجس ملاقات النجاسة، أو فهو لا ينجس ملاقات النجاسة، لأن عندنا الصغرى كلما كان الماء جاريا كان معتصما، الكبرى كلما كان الماء معتصما فهو لا ينجس ملاقات النجاسة. الحد المتفرد هو في الصغرى التالي كان معتصما، يعني كان الماء معتصما، في الكبرى والمقدم كان الماء ايضا معتصما. هذا شنو صار عندنا؟ موجبة كلية مع موجبة كلية، صار عندنا الضرب الاول من الشكل الاول. النتيجة شنو تكون؟ النتيجة الحد الاصغر راح يكون مقدم في الصورة ومقدم في النتيجة، كلما كان الماء جاريا هم مقدم في الصورة هم مقدم في النتيجة، الحد الاكبر تالي في الكبرى وتالي في النتيجة، كلما كان الماء جاريا فهو لا ينجس ملاقات النجاسة. أيضا يدرون في كل الضروب اللي تقدمت في الأشكال الأربعة في القياس الاقتران الحملي أن يتغيرون الأمثلة فقط من أمثلة حملية إلى أمثلة شرطية، وتجري في هذا القياس المؤلف من متصلات نفس الشروط المتقدمة بكل الدقة وبكل التفاصيل وبكل الخصوصيات. اقترب شرط اساسي في هذا القياس، القياس الاقتران الشرط المؤلف من المتصلات، لا بد من ان يكون هذا الشرط متوفرا حتى يكون هذا القياس قياسا منتجا. وهذا الشرط هو ان تكون القضايا المتصلة المؤلفة لهذا القياس الكبرى والصغرى هي من نوع المتصلات اللزومية وليس المتصلات الاتفاقية. ألم نقسم المتصلة القضية المتصلة بما سبق إلى قضية متصلة لزومية، وهي التي قلنا فيها يوجد فيها ترابط وتلازم وصحبة وتعليق من النوع الذي يكون فيه طرفان متلازمان ومترابطان لا يمكن أن يفكك بيناتهم، كلما أشرقت الشمس فالنهار موجود، الصحبة والتلازم والارتباط الموجود بين شروق الشمس وبين وجود النهار، التلازم هذا من النوع الذي لا يمكن التفكيك بينهما. ومرة أخرى قلنا تكون القضية الشرطية المتصلة قضية اتفاقية، قضية صدفتية إن صح التعبير، يعني مثلا نقول كلما ذهبت إلى المسجد وجدت زيد، كلما أتيت إلى المدرسة وجدت الطلاب في داخل الصفوف مثلا. هذه القضية الشرطية قضية شرطية متصلة اتفاقية، لم يكن فيها تلازم ولم يكن فيها ارتباط حقيقي بين المقدم وبين التالي. فإذا في هذا القياس المؤلف من المتصلات لكي يكون هذا القياس منتجا، لا بد أن تكون المتصلة الصغرى لزومية، ولا بد أن تكون المتصلة الكبرى لزومية. طبعا هذا الشرط هو شرط عام في جميع القياسات الاقترانية الشرطية المتصلة، لأنه الاتفاقية يعني القضايا الاتفاقية المتصلة لا يمكن أن نحصل منها على نتيجة باعتبار العلاقة بينها ليست علاقة حقيقية وليست علاقة واقعية، والاتصال بين حدودها ليس اتصالا واقعيا. هذا يمكن في الواقع أن نألف منها صورة قياس، ليس إلا وإلا قياس واقع لا يمكن أن نألف منها، لا يمكن أن نحصل منها على نتيجة. هذا هو النوع الأول من القياس وهو المؤلف من المتصلات. النوع الثاني هو المؤلف من المنفصلات. المؤلف من المنفصلات يعني نقصد أن تكون القياس الاقتران الشرطي الذي تكون فيه المقدمة الصغرى منفصلة والمقدمة الكبرى منفصلة. هذا القياس تقريبا هو أوسع نوع راح يتحدث عنه المصنف من أنواع القياس الاقتراني الشرطي، في كلام فيه شيء من التفصيل. قبل الدخول في تفاصيل هذا النوع من القياس لا بد من بيان ملاحظة، وهذه الملاحظة هي أن القضية المنفصلة تدل في العادة على أن بين طرفيها تنافر وتغاير وعناد، فهذه القضية المنفصلة إذا كانت قضية صغرى في القياس مثلا واقترنت بقضية منفصلة أخرى تلك القضية كبرى مثلا، واشتركت القضية المنفصلة الصغرى مع القضية المنفصلة الكبرى في جزء تام أو غير تام مثلا في كليهما، فعندئذ هل نتمكن من أن نحصل على نتيجة من هاتين المقدمتين أو لا يمكن أن نحصل على نتيجة؟ في الحقيقة هنا لا يمكن أن نحصل على نتيجة. لماذا لا يمكن أن نحصل على نتيجة؟ لا يمكن أن نحصل على نتيجة باعتبار أن القضية المنفصلة تدل على التغاير والتنافر بين طرفيها، وهذا التغاير وهذا التنافر بين الطرفين يقتضي أن يكون أمر واحد كما تقدم منا هذا الكلام في القضايا السالبة. قلنا يشترط أن لا يتعلق القياس من سالبتين. لماذا؟ لأنه لربما أن يكون أمر واحد مغاير بأمرين هما متباينان فيما بينهما، أو يكون أمر واحد مغاير لأمرين هما متلاقيان فيما بينهما. إذن نحن لا يمكن كما قلنا أنذاك أن نكتشف الإيجاب أو السلب من القياس المؤلف من سالبتين. هنا نفس الشيء، القضية المنفصلة تدل على العناد وتدل على التغاير وتدل على التنافي بين طرفيها، فقد يكون أمر واحد مغاير لأمرين هما متغايران فيما بينهما، أو قد يكون أمر واحد مغاير لأمرين هما متلاقيان فيما بينهما. فإذن على هذا الأساس ما يمكن أن يكون القياس المؤلف من المنفصلتين قياسا منتجا، فكيف أدرج هذا القسم ضمن الأقسام المنتجة في القياس الاقتراني الشرطي؟ قيل أن هذه المسألة وهذه المشكلة تحل. كيف تحل هذه المشكلة؟ هذه المشكلة قد يتصور فيها عدم إمكانية الحل إذا حاولنا أن نجمد على المنفصلتين ونبقى المنفصلتين على حالهما، أما لو حاولنا أن نغير المنفصلتين وحاولنا أن نبدل وضع المنفصلتين عندئذ يمكن أن تحل هذه المشكلة. فلا بد من اللجوء إلى طريق، هذا الطريق نتمكن من خلاله من دفع هذا الإشكال ومن التخلص من هذه المشكلة. الطريق الذي يمكن أن يوجه إليه في المقام هو تحويل القضايا المنفصلة إلى قضايا شرطية متصلة، يعني تحويل المقدمة الصغرى المنفصلة إلى قضية شرطية متصلة، وتحويل أيضا المقدمة الكبرى مثلا المنفصلة إلى قضية شرطية متصلة. فعندئذ إذا تم تحويل المقدمات المنفصلة إلى مقدمات متصلة يكون هذا القياس قياسا من النوع الأول المؤلف من المتصلات، ونجري فيه نفس ما كنا نجري في النوع الاول في القياس الاقتراني الشرطي المؤلف للمتصلات، ولذلك لا توجد اي مشكلة في المقام. اذا العمل الاول اللي راح نقوم به اذا كان القياس مؤلف من قضايا منفصلة هو تحويل تلك القضايا المنفصلة الى قضايا متصلة، والامر الثاني اللي نقوم به هو تشكيل اقترانات من هذه القضايا المتصلة التي حصلنا عليها، والامر الثالث بعد الحصول على نتيجة من هذه الاقترانات التي حصلنا عليها من القضايا المتصلة، عندئذ تكون النتيجة متصلة ونحن يمكن ان نحول هذه النتيجة المتصلة الى نتيجة منفصلة. فمن اولا نحول المنفصلات الى متصلات، والمتصلة والمتصلات مؤلف منها قياس، ثم بعد ذلك نحول المتصلة الى يعني المتصلة في النتيجة الى منفصلة ان شئنا، يعني اذا نحب نحولها الى متصلة. الان لابد لنا اذا ان نتعلم طريقة تحويل المنفصلة الى متصلة، لابد لنا من ان نتعلم طريقة تحويل المنفصلة الموجبة الى متصلة والمنفصلة السالبة الى متصلة، ثم بعد ذلك نتعلم طريقة تحويل المتصلة الى منفصلة، وبعد ذلك يمكن ان نؤلف قياس من القضايا المتصلة التي نتمكن من تحويل المنفصلة اليها. الان نقسم في مسألة تحويل المنفصلة الى متصلة. يبدو ما بقى عندنا وقت، فنحاول ان نطبق هذا المقدار ان شاء الله. تحويل منفصلة الى متصلة يجي بالدرس الاتي، نطبق اظن من القياس الاقتران الشرطي. الاقتران الشرطي، تعريف الاقتران الشرطي وحدود الاقتران الشرطي. تقدم معنى القياس الاقتران الحملي وحدود القياس الاقتران الحملي، ولا يختلف القياس الاقتران الشرطي ولا يختلف القياس الاقتران الحملي عن القياس الاقتران الشرطي إلا من جهة اشتمال القياس الاقتران الشرطي على القضية الشرطية، إما بكلا مقدمتين يعني الصغرى شرطية والكبرى شرطية، أو مقدمة واحدة، أو أحيانا الصغرى شرطية الكبرى حملية، أو بالعكس الكبرى حملية الصغرى شرطية. فلذلك تكون حدوده نفس حدود يعني القياس الاقتران الشرطي نفس حدود القياس الاقتران الحملي من جهة اشتماله على الأوسط، لابد من أن يكون هنا حد أوسط وحد أصغر وحد أكبر. غاية الأمر أن الحد قد يكون هنا المقدم أو التالي من الشرطية، كما أنه قد يكون الأوسط خاصة جزءا من المقدم، يعني الأوسط بشكل خاص قد يكون جزءا من المقدم أو جزءا من التالي، وسيجي تفصيل ذلك. فإذا يصح أن نعرف القياس الاقتران الشرطي لأنه القياس الاقتراني الذي كان بعض مقدماته أو كلها من القضايا الشرطية. أقسام القياس الاقتراني الشرطي، للقياس الاقتراني الشرطي تقسيمات. التقسيم الأول من جهة مقدماته، فقد يتألف أولا من متصلتين، ثانيا من منفصلتين، ثالثا من مختلفتين أي من متصلة ومنفصلة، ثالثا من حملية ومتصلة، رابعا من حملية ومنفصلة. فهذه أقسام خمسة. ثانيا تقسيم القياس الاقتران الشرطي باعتبار الحد الأوسط، إذا كان جزءا تاما أو جزء غير تام، فإنه لما كانت القضية الشرطية مؤلفة من طرفين الاشتراك بين قضيتين شرطيتين تارة في جزء تام أي في جميع المقدم أو جميع التالي في كل منهما، وأخرى في جزء غير تام أي في بعض المقدم أو في بعض التالي في كل منهما، وصورة ثالثة في جزء تام من مقدمة وجزء غير تام من مقدمة أخرى، فهذه ثلاثة أقسام. القسم الأول ما اشترطت فيه المقدمتان في جزء تام منهما نحو الصغرى، كلما كان الإنسان عاقلا قنع بما يكفيه. الكبرى، كلما قنع الإنسان بما يكفيه استغنى. النتيجة، طبعا لاحظت هنا جزء تام من الصغرى وهو قنع بما يكفيه تمام التالي، وجزء تام من الكبرى وهو تمام المقدم قنع بما يكفيه. هذا هو الحد المتكرر. النتيجة، كلما كان الإنسان عاقلا استغنى. صار عندنا الضرب الأول من الشكل الأول. نجد نفس ما كنا نجيب في الأشكال الأربعة. النوع الثاني هو ما اشترطت فيه المقدمتان في جزء غير تام منهما، جزء غير تام من الصورة وجزء غير تام من الكبرى، نحو إذا كان القرآن معجزة فالقرآن خالد، هذه الصورة، وإذا كان الخلود معناه البقاء فالخالد لا يتبدل، هذه هي الكبرى. إذن الآن الحد المتفرق هو خصوص كلمة خالد التي هي جزء من تالي الصغرى وجزء من مقدم وجزء من تالي الكبرى أيضا وجزء من تالي الكبرى. النتيجة هي إذا كان القرآن معجزة فإذا كان الخلود معناه البقاء فالقرآن لا يتبدل. فلاحظ بدقة أن التالي من الصغرى، التالي من الصغرى هو القرآن خالد، والتالي من الكبرى الخالد لا يتبدل. نؤلف منهما قياس اقتران حملية، القضية الأولى حملية والقضية الثانية حملية، من الشكل الأول القرآن خالد، الخالد لا يتبدل، فنحصل على هذه النتيجة وهي القرآن لا يتبدل. فنجعل هذه النتيجة تالية لشرطية، مقدم هذه الشرطية هو مقدم الكبرى، ثم نجعل هذه الشرطية تالية لشرطية مقدمها مقدم الصغرى، وتكون هذه الشرطية الأخيرة هي النتيجة المطلوبة، إذا كان القرآن معجزة فإذا كان الخلود معناه البقاء فالقرآن لا يتبدل. وهذه هي طريقة أخذ النتيجة من هذا القسم إذا تألف هذا القسم من متصلتين، ونحن نكتفي بهذا المقدار من بيان هذا القسم، ولا نذكر أقسام ولا نذكر أقسامه ولا شروطه لطول الكلام عليها ولمخالفته هذا القسم بالطبع الجاري. القسم الثالث ما اشترطت فيه المقدمتان في جزء تام من إحداهما وجزء غير تام من الأخرى، وإنما نتصور هذا القسم في القياس الاقتراني الشرطي المؤلف من الحملية والشرطية، وسيأتي إن شاء الله تعالى شرطه وشرح شروطه. أما في الشرطيات المحضة فلا بد أن نفرض أحد الشرطيتين بسيطة، يعني يقصد من قبيل إذا لم يترك أمته سدى وجب أن ينصب هادية، هذه بسيطة، والأخرى مركبة كما في إذا كانت النبوة من الله، فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا فلا يترك أمته سدى، هذه مركبة من حملية النبوة من الله، وشرطية إذا كان محمد نبيا فلا يترك أمته سدى بالآصل، ليكون الحد المشترك جزءا تاما من الأولى وغير تام من الثانية. جزء تام من الأولى، يقصد الأولى طبعا إذا لم يترك أمته سدى وجب أن ينصب هادية، وجزء غير تام من الثانية يقصد إذا كانت النبوة من الله وإذا كان محمد نبيا فلا يترك أمته سدى. الآن الصورة، إذا كانت النبوة من الله فإذا كان محمد نبيا فلا يترك أمته سدى. والكبرى، إذا لم يترك أمته سدى وجب أن ينصب هادية. النتيجة، إذا كانت النبوة من الله فإذا كان محمد إذا كان محمد نبيا وجد النص هادية. فلاحظ ان تال الصغرى من الكبرى يتألف منهما ان تال الصغرى دون تال الصغرى اذا كان محمد النبي فلا يترك امته سدى، مع الكبرى اذا لم يترك امته سدى وجب ان ينصب هادية ويتألف منهما قياس شرطي من القسم الاول. القسم الاول اللي هو تشترك فيه مشترك فيه المقدمتان في جزء كامل منهما، ينتج وهو مشترك في المقدمتان ليؤتم فينتج العيا نحو الشكل الاول. سرعنا الشكل الاول اذا كان محمد نبيا وجب ان ينصب هذه، ثم نجعل هذه النتيجه تاليا لشرطيه مقدمها مقدم الصغرى، فتكون هذه الشرطيه الجديده اذا كانت النبوه من الله فاذا كان محمد نبيا وجب ان ينصب هذه هي النتيجه المطلوبه. وهذه هي طريقه اخذ النتيجه من هذا القسم الثالث اذا تالف من القصرتين. ونكتفي بهذا البيان عن هذا القسم في الشرطيات المحضة بالسبب المتقدم في القسم الثاني، وهو انه هذا ايضا كلام طويل فيه مخالف للمقتضى القضاء ونكتب المقدار اللي هو موضع الحاجة. يبقى الكلام عن القسم الاول وهو مشترك فيه المقدمتان بجزء كان منهما، وعن القسم الثالث المؤلف من حملية وشرطية، ولما كانت وليس المؤلف من الشرطية والشرطية، الشرطية والشرطية كما لاحظنا في هذا المثال انتهى الكلام عنه. ولما كانت هذه الأقسام موافقة لمستوى الطبع الجاري فنحن نتوسع بالبحث عنها إلى حد ما، فنقول ينقسم كما تقدم القياس الاقتران الشرطي بحسب نوع المقدمات إلى خمسة أقسام من جهة كون المقدمتين من المتصلات أو من المنفصلات أو من المختلفات، يعني متصلة ومنفصلة، متصلة وحملية، متصلة وحملية، فنجعل البحث متسلسلا حسب هذه الأقسام. أولا المؤلف من المتصلات، هذا النوع إذا اشتركت مقدمتا بجزء كام منهما يلحق بالقياس الاقتران الحملي حذو القدة بالقدة من جهة تأليفه للأشكال الأربعة، ومن جهة شروط الأشكال الأربعة في الكم والكيف، ومن جهة النتائج في الأشكال الأربعة وبيان النتائج، يعني بيانها يقصد الاستدلال على النتيجة والعكس بالرد أو الكل أو الافتراض، نفس الشيء بالضبط، فلا حاجة إلى التفصيل والتكرار، وإنما على الطالب أن يغير فقط الحملية بالشرطية المتصلة. نعم يشترك في هذا القياس المؤلف من المتصلات شرط، وهو أن يتألف من متصلتين لزوميتين، وهذا شرط عام لجميع أقسام الاقترانات الشرطية المتصلة، لأن الاتفاقيات لا حكم لها في الإنتاج نظرا إلى أن العلاقة بين حدودها علاقة ليست ذاتية، والاتصال ليس اتصالا واقعيا، وإنما يتألف منها صورة قياس وليس قياس، ويتألف منها صورة قياس غير حقيقي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.